الْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطايا وخطاكم، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله عز وجل لنستكمل الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستن به في عبادته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علم صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، علمه الصلاة آداءها وأركانها، وعلمه أن هذه الصلاة هي الصلاة التي يتقبلها الله عز وجل. قد سبق الحديث أيها الأحبة الكرام في الحلقة الماضية في الحديث عما يتعلق بأول أفعال الصلاة، فتحدثنا عن ركن القيام وما يتعلق بتكبيرة الإحرام وما يتعلق بذكر الاستفتاح والاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة وما تيسر من آيات، وانتهى بنا الحديث عند الركوع. وقبل البدء في الحديث عن الركوع، أرحب بشيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شاب الوهاب، بارك الله فيك.
انتهينا شيخنا في الحلقة الماضية إلى الحديث عن الركوع، أو بعدما انتهى العبد من قراءة بعض الآيات بعد قراءة الفاتحة عليه أن يبدأ في ركن جديد من أركان الصلاة، ألا وهو ركن الركوع.
نعم.
بعد الانتهاء من القراءة يبدأ العبد في التكبير، فيقول الله أكبر، وما يسمى بتكبيرة الانتقال.
نعم.
ثم يركع.
نعم.
وهنا يأتي السؤال شيخنا، حينما أكون قائما وأنا أقرأ يدي على صدري كما تحدثنا في المرة الماضية، أرفع اليدين للتكبير للركوع أم يسدل اليدين ويركع مباشرة؟
نعم.
وما حكم هذا التكبير وما حكم رفع اليدين؟ نعم. إذا كان العبد،
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا تكبيرات الانتقال عموما الراجح فيها الوجوب، وأنها شعار الانتقال، فيجب على الإنسان أن يكبر للانتقال.
نعم.
هذا شيء. الشيء الثاني رفع اليدين سنة في التكبير.
سيدنا، أود أن يعني أن أفرق بين تكبيرة الإحرام تحدثنا عنها وقلنا أنها ركن، وتكبيرات الانتقال وقلنا أنها واجبات.
نعم.
يعني هناك أركان
وهناك واجبات.
هناك واجبات.
نعم.
الركن لا يسقط، لابد أن يأتي به العبد.
نعم.
أما الواجب،
نعم أحسنت بارك الله فيك، هو الركن الابتداء لكي يتضح أمره، الركن هو جزء شيء من ماهية الصلاة، جزء من الصلاة، إذا تركه الإنسان بطلت الصلاة. إذا ترك الإنسان الركن صلاته تبطل، وهو جزء من الصلاة. هذا شيء. الركن إذا تركه الإنسان فلا يخلو عن أنه تركه عمدا بطلت صلاته.
نعم.
طب إذا تركه سهوا أو نسيانا،
هذا هو الواجب.
في نسبة الركن، إذا ترك الركن سهوا أو نسيانا، ففي هذه الحالة لا يسعه أن يأتي عنه بسجدتي سهو، إنما يجب عليه أولا أن يتدارك الركن.
نعم.
إذا استطاع أن يتداركه. نعم. بمعنى أبسط عشان تبقى مسألة واضحة، دي مسألة مهمة بارك الله فيه. إن الإنسان مثلا كبر ودخل في صلاة، قرأ الفاتحة، قال الله أكبر ليركع فسجد.
نعم.
ثم رفع من السجود، وهو في السجدة الثانية أو بعد الرفع من السجود
تذكر
أنه نسي الركوع، وجب عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه، لأن ما بعده لا ينبني، الذي هو فيه خطأ.
نعم.
فيعود إلى الركن الذي الذي تركه ويعود إليه فيتداركه. نعم. يتدارك هذا
ثم يبني عليه بعد ذلك،
ويبني عليه بعد ذلك
ويسجد سجدتين
يبقى الركن الصلاة. إذا تركه الإنسان يجب أن يأتي به أولا. أولا، لأن ما يسعوش أنه يتركه، إذا تركه عمدا بطل صلاة وتركه سهوا يجب عليه أن يعود إليه أولا بعد أن يتذكره إذا كان في نفس الركعة.
نعم.
إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية أو تعداه، ففي هذه الحالة بيعتبر عند جمهور العلماء الركعة التي ترك فيها الركن لاغية، خلافا للأحناف قالوا صلاة كلها بطل. يبقى اعتبر الركعة الركعة يعني هو تذكر في الركعة الثانية انه ترك الركوع في الركعة الايه؟
الأولى.
فبيعتبر ان الركعة الأولى لاغية وانه في الركعة الأولى، الركعة الثانية دي هي الركعة الأولى. ويبني على صلاته ثم بعد ذلك يسجد للسهو. يبقى دي مسألة ترك الايه؟ ترك الركن سواء عمدا او سهوا. الواجب إذا لا يسع الإنسان أن يتركه أيضا عمدا لأنه واجب من واجبات الصلاة. إذا تركه سهوا يجبر بسجدتي سهو. فهذا خلاصة إيه بالنسبة لترك الإيه؟
ترك
الواجب ويأثم ولا يبطئ الصلاة.
إذن على المسلم أن يكبر بين كل انتقالة والأخرى، بين كل ركن والآخر. يكبر تكبير
على الراجح واجب عليه التكبير. أما رفع اليدين في أثناء التكبير فهو سنة. ونفس الصيغة، إما أن يرفع هكذا أو يرفع هكذا. ورفع اليدين في أثناء التكبير مؤكد في عدة صور، مش في كل تكبيرة. يعني مش كل تكبيرة يرفع معه يدها، إنما هو مؤكد في ثلاث صور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هذه أثناء التكبير للركوع، فيرفع يديه مع التكبيرة للركوع على السنة.
طيب يركع سيدنا، هل الركوع صفة محددة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل ركوع يسمى ركوع؟
مهم جدا الآن إنه نراعي مسألة زي ما أشرت أنت، مسألة حديث المصلي لصلاته، إن ركن الركوع في ركنين مش ركن واحد. الركن الأول إنه يركع، والركن الثاني الطمأنينة في هذا الركوع. والطمأنينة ركن قصر فيه كثير من الناس وهو يبطل الصلاة، ترك يبطل الصلاة، ترك هذا الركن لأنه ركن الطمأنينة. ولذلك من المهم أن نؤكد ونشير لإخواننا وأحبابنا من المشاهدين إخوة والأخوات، إن الإنسان لو قصر في ركن الطمأنينة فإن صلاته باطلة بنص كلام النبي، إذ كانت المشكلة اللي وقع فيها المسيء لصلاته مشكلته الأساسية إنه بيطمئنش في أركان. والرسول يقول له صلي فإنك لم تصلي، هو شايف إنه هو متوضي وصلى هو واقف ومستقبل القبلة وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن وركع وقام وسجد، والرسول يقول له صلي فإنك لم تصلي. فقال في الثالثة لا علمني يا رسول الله لا أحسن غيرها، أنا بعمل الصلاة فأنا فاكر أن أنا صليت لكن في الحقيقة ما صليتش. باب القبول عند الله اللي ينبغي الإنسان أن يراعيه. فركن الطمأنينة هذا مهم. طيب يبقى أنا مطالب بحاجتين عند الركوع، إن أنا أركع في صفة أساسية اللي صفة الواجبة وصفة والسنة. إن تصل اليدين إلى الركبتين فهكذا أنا كده أصبحت راكع، يعني أنحني والإيد تصل إلى الركبة يبقى هنا إيه؟ ركعت. مجرد وصول اليدين إلى الإيه؟ إلى الركبتين أنا ركعت في هذه الحالة. لكن المستحب في هذه الصفة إن أنا أقبض بيدي على ركبتي، مستحب أقبض بيدي على ركبتي وظهري ينحني يستوي وتكون الرأس بمستوى انحناء الظهر، ما يبقاش مقنعة كده، ما يبقاش مقنعة، إنما تكون الرأس بمستوى الظهر. فدي سنة. يبقى عندنا صفة واجبة وصفة مسنونة. صفة الواجبة في أثناء أو الركن في أثناء الصلاة الركوع أن تصل أن يصل بيديه إلى
أن ينحني ركبتي.
ينحني إلى تصل، دي الواجب كده فعل الواجب صلاته صحيح. طب السنة ظهر يستوي الظهر، يبقى دي سنة.
وأن يقبض بكفيه على ركبتيه
ويطمئن. يعني يطمئن يعني يثبت في الركن ده بمقدار تسبيحة على الأقل، يثبت بمقدار سبحان ربي العظيم على الأقل، يثبت في هذا الايه في هذا الركن في هذا الباب.
طب سيدنا يعني كنت قد قرأت كلاما لبعض أهل العلم حول قضية الطمأنينة.
نعم.
يعني إذا لنا نلقي الضوء عليه، حين يقول الطمأنينة واعتبارها ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة هذه يعني شيء فضفاض، يعني ما قدرها، ما كيفيتها؟ يعني ذكرت فضلكم جملة في طيات الكلام فقلت ولو قدر ذكر، يعني قدر سبحان ربي العظيم. طيب سيدنا عندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التعمير، أو واجب من واجبات الصلاة تعمير الأركان. يعني ويلزمه أن يقول ذكرا. لذلك قرأت لبعض العلماء أن الطمأنينة شيء يزيد عن الذكر. لأن الذكر هذا واجب.
صحيح.
الطمأنينة منفصلة عنه، يعني ينبغي عليه أن يكون مطمئنا قدرا أكثر من الذي يقول فيه الذكر. أود أن ألقي الضوء للمستمعين الأفاضل حول قضية الطمأنينة في الركوع أو الطمأنينة في كل الأركان.
نعم.
هل الطمأنينة معناها كما كان الشافعية يقولون سكون الأعضاء؟
نعم.
أن تركع فتطمئن راكعا، يعني ينظر إليك الناظر فيعلم أن هذا راكع.
نعم.
غير متحرك.
نعم.
بعض الناس سيدنا يبدأ بالركوع فيركع ركوعا بطيئا 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 حتى إذا ما أتى إلى الموطن الذي يسمى ركوعا ابتدأ في الحركة مرة ثانية للعودة، ففي وقت النزول ووقت الصعود البطيء يستطيع أن يأتي بخمسة أذكار،
بيقول الذكر، بيقول سبحان ربي العظيم وبيركع،
هو بيركع. ولكنه حال السكون والركوع.
نعم.
هذا لم يكفي شيء. نعم. فهذا يعتبر مطمئن، نقول أتى بذكر
أبدا.
يعني ولا بد أن تسكن أعضاءه. نعم. على صفة الركوع.
أحسنت. هي مسألة لما أحد العلماء أن يسكن بمقدار التسبيح، مش معناها أن التسبيح هو التسبيح أنه يأتي، إنما المقصود أنه يطمئن بمقدار سبحان رب، بمقدارها يعني بوقتها.
نعم.
بوقت سبحان ربي العظيم بمقدار تسبيح على الأقل يطمئن. ويقول فيها أثناءها بقى الذكر الوارد.
نعم.
فده شيء مختلف، لكن الأساس الطمأنينة سكون العضو، وذلك يأتي في الرفع حتى يعود كل فقار إلى مكان. يبقى إذن أن الأعضاء تستقر في هذا الموضع الذي هو فيه.
طب أثناء الركوع سيدنا يجب عليه الذكر.
نعم.
هناك ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الراجح أنه علي على الأقل يقول مقدار تسبيح، لأن الأصل في الصلاة لها لب، ولبها ذكر الله سبحانه وتعالى. وورد في الباب حديث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا الله فقمن أن يستجاب لكم، يعني أحرى أن يستجاب لكم. فهنا
هناك أذكر أيضا سنة متنوعة وردت في الركوع،
فالأصل يأتي بالتسبيح ويأتي بالسنن بقى كما يقول. يعني يصح يقول سبحان ربي العظيم ده أقل مرة، أكمله ثلاثة، له أن يزيد بقى رب اغفر لي، رب اغفر لي، سبح قدوس ما أكثر روح، أو بغير ذلك من الوارد عنه.
هذا أيضا من أذكار المتنوعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
متنوعة والمسنونة بقى في هذه الحالة، الزيادة سنة.
إنما يجمع بينها، هذه يجوز الجمع بينها.
نعم يجوز الجمع، لأن بالاتفاق موطن دعاء في أثناء الركوع من مواطن الدعاء. المنهي عنه فقط في أثناء الركوع ألا يقرأ قرآنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود.
نعم.
فمنهي عنه أن يقرأ قرآنا، إنما يقول ما شاء من الأذكار، والإمام يراعي حال المصلين حتى لا يطيل عليهم، فيأتي بالحد الأدنى لكي لا يطيل على الناس، أو على الأقل بثلاث تسبيحات ويقوم.
نعم. ثم يرفع المسلم بعد ذلك من الركوع حتى يطمئن قائما، فتعود كل فقار إلى مكانه. ويقول سمع الله لمن حمد.
نعم.
القيام بعد الركوع ركن من أركان الصلاة.
نعم.
ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، وفي حديث المسيء صلاته أنه أمره بالقيام بعد الركوع.
نعم.
وقول الرجل في عند القيام سمع الله لمن حمده في محل التكبير هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب في هذا الموطن.
واجب. نعم.
هذا للإمام والمنفرد.
صحيح.
أما المأموم فإنه هل يجب عليه أيضا أن يقول سمع الله لمن حمده، ولا يكفيه أن يقول ربنا ولك الحمد؟
الأقرب أن يعني مسألة محل خلاف.
نعم.
بين أهل العلم الأقرب أن يأتي أيضا بسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد،
يعني يقول خلف الإمام سمع الله
يقول لمن حمده ربنا ولك الحمد،
يكمل
على خلاف معتبر.
نعم.
بين ذلك.
طيب هل هناك شيء يتعلق سيدنا بالقيام بعد الركوع؟
طيب مهم جدا في القيام بعد الركوع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المسيء لصلاته فارفع حتى يعود كل فقار إلى مكانه، والمقصود بالأساس في مسألة يعود كل فقار إلى مكانه استقامة الظهر. والجزئية المنتشرة جدا فيما رأيت إن كثير من آبائنا ومن بعض الناس في أثناء الصلاة أنه يعني أثناء القيام يقوم لا يثبت قائما، أو لا يعود كل فقار إلى مكانه، زي بيقولوا كده بالعامية بيقوم نص قومة كده. والذكر في زمان أشرت في أثناء القيام سمع الله من حد أم راكع، هذا يبطل الصلاة. لازم أن ننتبه إلى هذه الجزئية، الصلاة أغلى ما نملك، فينبغي الإنسان أن يراعي هذا، فيجب أن يعود كل فقار مكان يستقيم ظهره في مثل هذا الموطن. والأقرب أنه هو يزل يديه على خلاف معتبر أيضا يعني يضع يديه أم لا يجدر يديه. والمقصود بيعود كل فقار أي أساس اعتدال الظهر يراعيها الإنسان في هذه الجزئية.
نعم.
ورد عن وجب أن يقول سمع الله محمد مرة ربنا لك الحمد ويزيد بالسنة بقى ملء السماوات
والأرض
لا سنة يدعو ما شاء. اتفقت كلمة العلماء على أن هذا موطن دعاء فله أن يدعو بما يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ركوعه قريبا من قراءته وكان يطيل أحيانا في قيام الليل.
من السنن المفقودة.
من السنن المفقودة.
يعني السنن التي فقدت تماما.
وقيامه قريب من الركوع. فالقيام قريب من الركوع ده بعد الذكر الوارد أكيد فيه دعاء.
دعاء.
أو أشياء كثيرة. فموطن دعاء يقول يدعو بما شاء.
حتى في صلاة الفريضة شيخ.
نعم.
يعني بعض الناس قد يتوسع هذا التوسع في صلاة النوافل. إنما صلاة الفريضة لا يتوسع فيها. لا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قريبة قيامه من ركوعه من سجوده.
نعم. صحيح.
حتى
صحيح.
في صلاة الفريضة.
صحيح.
صلى الله عليه وآله
صحيح.
وسلم.
صحيح.
طيب حينما يطمئن الإنسان قائما بعد الركوع يرفع يعني يقول سمع الله لمن حمده أشرتم فضيلتكم إلى أنه يسدل يديه. لا شك أن هناك خلاف من العلماء.
خلاف معتبر.
وهذا الخلاف خلاف معتبر. هل يضع يده كما كان قبل الركوع؟
نعم.
أم أنه يسدلها؟
نعم.
طيب ثم يكبر. ويهوي ساجدا.
نعم.
هل يرفع يديه مع التكبير للسجود ولا هنا بقى لا يكون رفع اليدين؟
نعم. هنا طبعا الأمر في الوارد في هذا أيضا يصح له أن يفعل هذا وعند القيام من التشهد فقط أي بعض الصور الثلاثة اللي
التي وردت
منتشرة فأيضا له أن يرفع في هذا النقط على السنية طبعا.
نعم. حينما يهوي المسلم سيدنا للسجود يكبر.
نعم.
ونعلم ذلك أنه قد هوى إلى ركن جديد من أركان الصلاة. السجود يعتبر من أهم الأركان في الصلاة ويقع فيه كثير من الناس.
طبعا إحنا قلنا رفع اليد عند التكبير وعند الرفع
عند التكبير الإحرام
وعند الرفع من
وعند القيام ركعة الثانية
وعند الرفع من الركوع يعني عند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع فالتكبير للسجود يكبر فقط
يكبر لا يرفع
يكبر فقط. والتكبير الثالثة اللي هي مداوم عليها النبي يعني يهو عند القيام من التشهد.
نعم.
فهذا على المداومة. الرفع فيما سوى هذه المواطن ليس على المداومة لكن يجوز أحيانا وأحيانا يترك.
داوم النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يرد عنه بإسناد صحيح صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في التكبير فيما بين السجدتين على الراجح لم يرد بإسناد صحيح إنه هو ما يجي يرفع من الركوع كده إنه يرفع يديه من السجود بين السجدتين.
نعم.
هذا على الراجح لم يرد عشان يبقى أنت مسألة رفع اليدين واضحة
يعني يرفع اليدين في تكبيرات الانتقال في المواطن التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم.
يداوم على الثلاث مواطن اللي في حديث عبد الله بن عمر.
نعم.
في الركوع والرفع من الركوع عند القيام من التشهد.
نعم.
فغير ذلك يجوز أحيانا إلا فيما بين السجدتين لم يرد بإسناد.
أحسنتم بارك الله فيكم. طيب بالنسبة للسجود شيخنا يقع كثير من المسلمين في أخطاء تتعلق بالسجود. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سجد أن يسجد على سبعة عظمات.
نعم.
يعني ما هي صورة السجود الواجب أو السجود المجزئ شرعا؟
بارك الله فيك.
وما هو يعني ما هي الصورة التي يلزم المسلم أن يسجد حتى نقول هذا سجد سجودا صحيحا؟
نعم. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعلى بيده على الأنف على الجبهة والراوي أشار إلى الأنف. يعني هل الإشارة إلى الأنف دي يعني عند المحدثين يعني عند بعض المحدثين من إشارة الراوي يعني من فعل الراوي لكن عموما هي من هديه صلى الله عليه وسلم إن يبقى الجبهة بالأنف على الأرض هكذا والأصل الواجب الجبهة بالأساس والأنف تابع.
نعم.
اليدين اللي هو الكفين يكونوا على الأرض والقدمين يكونوا على الأرض يبقى دي سبعة أعظم. إذا قلنا الكفين أدي اثنين الركبتين أدي اثنين يبقى أربعة
طرفي القدمين
طرفي القدمين
والجبهة
القدمين ستة والجبهة أدي سبعة
وهي العرب تستخدم من المنخر والجبهة
يحط المنخر معها مع السبعة.
هي العرب تستخدم المنخر مع الجبهة استخداما واحدا
استخداما واحدا هذا هو الأقرب أنه يراعي السجود على الجبهة مع الأنف.
طيب من أخل في هذا السجود بشيء من هذه العظمات يعني نرى بعض الناس مثلا يسجد فيجعل أطراف أصابعه هكذا.
نعم.
يعني لا يمكن كفيه من الأرض.
طيب.
أو يجلس على الجبهة دون المنخر أو يرفع القدم عن الأرض
لا يسعى أن يفعل ذلك متعمدا أما إذا فعله جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة جاهلا أو ناسيا معي، لكن لا يسع أن يفعل هذا متعمدا، لأن هنا عندنا نص أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فأصبح من الواجب أنه يخلي سبعة أعظم على
الأرض.
على الأرض، فهذا يجب عليه في مثل هذا. عمدا يأثم ويعيد تبطل صلاته، سهوا أو نسيانا في الواجب في هذه الحالة صلاة صحيحة، ويعرف أنه ما يعملش يعني يراعي هذه المسألة.
وتعمير السجود شيخنا يكون بالتسبيح؟ نعم. ورد في شيء آخر؟
نعم طبعا تعمير السجود أولا التسبيح سبحان ربي الأعلى أقله ثلاثة، والإكثار من الدعاء. وأما السجود يعني أقرب ما يكون العبد من ربي فهو ساجد، فأكثر من الدعاء وأنتم سجود. فسبحان الله من بركات السجود أن العبد يكون قريبا من الله. يعني هذا معنى لو استشعره الإنسان واستشعر لذة القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى لحرص على أن يستكثر من السجود ما استطاع، وأنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فهذا علامة أنس وقرب من الله، هذا من ناحية الخشوع والقرب من الله السجود، وأن يعمره بالذكر الله وسبحان ربي الأعلى وبالدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، وما يرتكبش في مناهي اللي هي الإقعاء بأن هو إقعاء الكلب أو ما شابه.
سنأتي إلى الحديث عن المناهي تتعلق بأمر الصلاة. هناك شيخنا مسألة خلافية في هذه الجزئية فيما يتعلق بأمر الصلاة، إذا لن يكون حديثنا عنها بعد هذا الفاصل، ألا مسألة الهوي إلى السجود، هل يكون بالركبتين أم باليدين؟ وهذا الخلاف المنتشر بين الناس، إذا لن أن يكون بعد هذا الفصل القصير، إلى أن نلتقي أيها الكرام الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. شيخنا المبارك، حدثنا عن السجود وما يتعلق به من واجبات على المسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وقلت أن هناك مسألة خلافية يكثر فيها الخلاف، وتجد مشادة بين رجل وآخر يصلي بجواره، حتى أننا قديما يعني كانت مسألة معاداة ومحاباة، من يسجد بالركبتين ومن يهوي
باليدين،
وينقسم الناس ويسير خلاف شديد كيف تسجد بالركبتين، أخرك الذي يسجد بالركبتين هذا مبتدع.
نعم،
يعني خلصت القول في هذه المسألة،
بارك الله فيك. طبعا ينبغي أن نعلم حجم الخلاف أولا في أي مسألة، هذه مسألة من خلاف التنوع، الدليل أن المسألة خلاف في فهم الدليل.
طب شيخنا يعني هذه الكلمة تحتاج إلى حلقة.
نعم،
من خلاف التنوع يعني حضرتك تريد أن تقول لنا أنه خلاف تنوع هناك خلاف تضاد.
نعم، بارك الله فيك.
خلاف التنوع يسع الخلاف فيه. نعم. لا حرج افعل ولا تفعل.
نعم صحيح،
خلاف التضاد هذا محل
الإشكالية. نعم. فيه فالشاهد يعني خلاف في فهم الدليل، الدليل واحد، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير. الزيادات الواردة في ترجيح أحد الصفتين، يعني في زيادة نهى أن يبرك كما يبرك البعير وليزقع ولينزل بيديه على يديه قبل ركبتيه، وفي زيادة أخرى ولينزل بركبتيه قبل يديه، الزيادات أسندها ضعيف.
نعم.
النص الثابت نهى أن يبرك كما يبرك البعير، فاختلف العلماء في فهم بروك البعير، هل يكون على ركبتين أولا أم ينزل على ركبتين أولا، فاحنا نخلفه وننزل على الإيدين، ولا بينزل على إيديه فاحنا نخلفه وننزل على الركبتين. فدي مجمل الخلاف باختصار شديد. حتى لما نشدد المشاهد، الأقرب والذي يميل إليه أهل الحديث عموما، لأن السند فيه أقرب في الزيادة الواردة فيه، أن هو النزول على اليدين، لكن المهم الخلاف إيه يعتبر، ولا يسعنا أن نضيق حيث وسع الشرع. فالأمر الخلافي واسع في هذه المسألة، لكن أختار لنفسي ولأحبابي أن ينزل على يديه.
طيب سيدنا، المسألة الثانية أيضا.
نعم.
وقت التكبير، هل يبدأ بالتكبير ثم يبدأ في الهوي إلى السجود؟
نعم.
ولا يكبر أثناء الهوي، ولا ينتظر حتى يقترب من الأرض فيكبر؟
الأقرب أنه أثناء الهوي، لأن المسألة بسيطة، يعني المسألة أيضا كون الشرع ما ألزمش لا نلزم، فالمعتاد أنه يفعل الأصلح.
نعم.
فالأصلح والأقرب لنفسه إذا كان إماما هو من أثناء الهوي.
نعم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث المسيء صلاته، إذا سجد فاطمئن ساجدا، وتحدثنا عن الأذكار التي تتعلق بالسجود.
نعم.
ثم أمره أن يكبر فيجلس.
نعم.
والجلوس بين السجدتين.
نعم.
وركن من أركان الصلاة.
نعم.
والتكبير واجب كما سبق الحديث عنه.
نعم.
يجلس المسلم جلسة معتدلة.
نعم.
هل هناك صفة معينة لهذه الجلسة؟
نعم بارك الله فيك. هذه الصفة بالنسبة للجلسة بين السجدتين اسمها الافتراش.
نعم.
الافتراش يعني الإنسان بيفترش رجله اليسرى، يعني بيجعلها فراش، يعني بيقعد على رجله اليسرى. يبقى الإنسان رجله اليمنى منتصبة والأصابع متجهة إلى
نعم.
إلى ناحية القبلة، ودي يراعى فيه في أثناء السجود. لو كنا ساجد على سبعة أعظم عشان نشير إلى هذه المسألة، لما كان ساجد بيكون الأصابع القدمين متجهة إلى القبلة، لأن بعض الناس يجعل أصابع القدمين هكذا غير متجهة إلى القبلة. لا، الأقرب أنه يجعل أصابع القدمين على هذه الصفة ومتجهة إلى ناحية الإيه؟ إلى ناحية القبلة هكذا.
نعم.
يبقى ده من السنة. والأصابع اليدين يضمها وتكون ناحية القبلة في أثناء السجود. لأن بعض الناس بيجعل قعاء الكلب يجعل يده أمامه والرأس خلف، وهذا منهي عنه.
نعم.
لا يفعل الإنسان. المرفق ما يكونش على الأرض، لأن برضو هذا منهي عنه.
سنأتي عنه في حذف المناهي.
المناهي يعني فيراعي الإنسان هذه الجزئية في صفة الإيه؟ السجود. فهو أمن السجود وجلس، فيكون رجله اليمنى على صفتها أثناء السجود، يبقى متجه إلى الأصابع للقبلة ومنتصبة. رجل اليسرى بيجلس عليه، يجلس على رجله اليسرى، ده اسمه الافتراش.
أي صفة أخرى غير الافتراش أنه يجعل قدم على قدم أو يتورك، حتى الصفة الواردة في آخر الصلاة؟
نعم.
كل هذه صفات مجزئة ولا حرج عليه إن وجد مشقة في جلسة معينة.
إذا وجد مشقة فالعموم أن المشقة تجلب التيسير. الإنسان عنده مشقة، لكن الأصل يراعي في هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هي في صورة إقعاء سني زي ما يقال، أنه ممكن بعض الناس بيقعد بإليتيه على قدميه. ده ورد في حديث عبد الله بن عباس ولا حرج عليه أيضا أنه هو يقعد
يعني يجعل قدميه منصوبتين ويجلس عليهما.
هذا ورد في حتى يسمى بالإقعاء السني، لأن في إقعاء سني وإقعاء بدعي.
إقعاء بدعي سيأت الحديث عنه
تعدين في المناهي إن شاء الله. لكن دي جائزة. جائزة أيضا أنه لكن أكثر فعل النبي الافتراش، اللي هو يجلس على رجله الايه اليسرى.
واين يضع يديه حال الجلوس؟
طبعا الكفين طبعا على
الفخذين
في اثناء
بعضهم يزال على الركبتين.
الوارد على الفخذين،
الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ان يديه تكون على فخذين.
على الفخذين.
نعم. ثم يسجد مره اخرى. الذكر المتعلق بالجلوس
الذكر طبعا احسنت بارك الله فيك.
يقول رب اغفر لي.
نعم.
هل هناك ذكر اخر وارد؟
هو أصح ما ورد فيه رب اغفر لي رب اغفر لي. ورد أيضا حديث حسن بعض أهل العلم وهو رب اغفر لي وعافني واهدني وارزقني. ثم اتفقت كلمة العلماء على أن أيضا هذا موطن ذكر، على أن هذا موطن ذكر، فلو أن يأتي فيه بهذا أو بذاك.
ثم يعني يكبر. نعم. ويهوي إلى السجود مرة ثانية.
طبعا مهم جدا في السجدة أيضا مسألة الطمأنينة.
نعم.
اللي في الجلسة بين السجدتين.
نعم.
الطمأنينة
في كل الأركان،
لأن هذه الجزئية طبعا بركز على هذه الجزئية بالذات وعلى مسألة الهوية للسجود، لأن ده أكثر ما يقع فيه الناس، يعني يرفع من الركوع وما يستقيمش ويسجد. كذلك بين السجدتين بعض الناس بيقوم
يرفع الجبهة عن الأرض،
يرفع الجبهة شوية كده ويقوم نازل. صلاته بهذه الصورة باطلة، عليه أن يحذر من هذه الجزئية. فيراعي الإنسان هذه المسألة، يطمئن ثم بعد ذلك يكبر دون رفع اليدين ويسجد على الصفة المذكورة قبل ذلك ويفعل كما فعل في السجدة الأولى.
نعم. ثم يصلي المسلم كل ركعات الصلاة على هذا النحو.
نعم.
الذي أشرنا إليه عبر هاتين الحلقتين.
نعم.
إذا كان في ركعة تأتي بعدها جلسة للتشهد سواء ركعة ثانية أو ركعة رابعة أو ثالثة.
نعم.
يعني في خاتمة صلاة أو في ركعة ثانية.
نعم.
هنا يأتي الجلوس إلى التشهد.
نعم.
باعتباره ركن ختامي في الركعات الثانية.
نعم.
أو في الركعة الأخيرة في صلاة المغرب أو في الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية.
نعم.
هذا الجلوس شيخنا عندما نتحدث عن الجلوس الأوسط في الركعة الثانية.
نعم.
يختلف عن الحديث عن الركوع عن الجلوس للتشهد الأخير في الصلوات في صلاة الفريضة. يعني الجلوس الأوسط غير الجلوس
الشهد الأوسط الأخير.
غير الشهد الأخير. طيب كيف يكون الجلوس الأوسط؟
طيب هو طبعا هو يختلف من حيث الحكم ومن حيث أيضا يعني الكيفية
الأفضل.
نعم الصورة. أما من حيث الحكم فالراجح في التشهد الأوسط أنه فريضة. الراجح أنه فريضة. والتشهد الأخير ركن. التشهد الأخير ركن. ركن من أركان الصلاة. الفرق بينهم إيه زي ما قلنا؟ أنه لو فرض ونسي التشهد الأوسط وقام، إذا قام الإنسان من التشهد الأوسط واستتب قائما
لا يعود.
لا يعود. ليس عليه أن يعود. يكمل الصلاة
ويسجد سجدتي السهو.
بارك
الله فيك.
فهذه الإشكالية، ما في إشكالية فيه. هذه الجزئية. برضو يقدر أن ننبه أن بعض الأئمة بيحصل له يعني إيه خوف من المأمومين، إذا نسي وقام المأمومين يقول سبحان الله سبحان الله فيقوم جالس تاني.
لا لا لا،
أنت غير مطالب أنك تجلس، أن تجلس هكذا، أنت مطالب أنك تستمر.
الإشكالية شيخنا إنه مش فقط غير مطالب، الإشكالية أن كثير من أنا يرى بطلان صلاته إذا
عند الشافعية. نعم
يعني هذه إشكالية مفرضية.
هو يعني مسألة فيها خلاف، لكن عموما الأصل هو لا يرجع لأنه تلبس بركن. ليه؟ طب ليه ما يرجعش؟ لأن حكم التشهد الأوسط أنه هو واجب، والواجب يجبر بسجدتين سهو، مش لازم أجيبه تاني. بخلاف الركن لازم أجيبه الأول، لو نسيته بعدين أسجد لسه. فأصبح هو غير مطالب، بيكمل إذا نسيه يكمل ويجبره بسجدتين سهو ولا يعود إليه مرة أخرى. ده من حيث الحكم. أما من حيث الصورة،
من حيث الصورة
طبعا احنا نتكلم بقى عن صورة المسنونة.
نعم
المسنونة، عشان لو حد عمل خلاف كده صلاته صحيحة. لكن المسنونة والأفضل ان هو بيفترش في التشهد الأوسط ويتورك بالكاف في التشهد الأخير، عشان التورق بالقاف يأتي في المعاملات إن شاء الله. يبقى يتورك يعني ايه يتورك في التشهد الأخير من السنة؟ انا هركز واقول من السنة، عشان كتير من الناس يقول لك انا ما كنتش بعمل كده، صلاتك كانت صحيحة، ما هياش بطلة. لكن الافضل ان انت في التشهد الأخير ان انت تتورك، يعني تجلس على الورك الايسر، الورك ورك الانسان الايسر، والرجل اليمنى منصوبة زي ما هي. والافتراش انه هو بيجلس على،
بيفترش قدمه
ويجلس عليه زي القعده بين السجدتين كده. فهذا من الافضل ان يراعيه.
نعم. ومن ناحيه التعمير
وطبعا مراعاه هذه المسائل يكون بيراعي انه بيعملها، يعني اللي يقدر يعملها لا، اللي بيراعي انه يعملها بحريص انه هو بيعمل صلوا كما رايتمون اصلي، ان هو يعني يفعل هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو اكمل الهدي لياخذ الاجر الكامل. اما كنا انا قادر اعملها بس مكسل للتورك مثلا في التشهد الاخير، طيب هنا مش هيبقى زي ما انا عملتها، لان ده هدي النبي الكامل. هي صح سنه، لو تركتها الصلاه ما تبطلش، لكن الاجر الاعالي بفعل السنن وتعمد ترك السنن المكروه.
نعم.
فالانسان يحرص على ان ياخذ اعلى اجر في الصلاه، لان مش كل واحد صلى خد الاجر كامل. ده ينبغي ان نيقن بهذا. الناس دخلوا المسجد، اللي دخلوا المسجد صلوا مثلا صلاة المغرب أو العشاء أو أي فريضة، في اللي خد الأجر عالي، في اللي خد نصف الأجر، في اللي خد ربع الأجر، تمن تسع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. قال العلماء على قدر الخشوع في الصلاة، على قدر الخشوع، على قدر فعل السنن، على قدر التأسي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذا بيعين الإنسان على ذلك. فالإنسان يكون حريص على معرفة هذه السنن، يبقى في التشهد الأوسط بيفترش، والأفضل في التشهد الأخير أنه هو يتورك.
طيب من ناحية التعمير، تعمير هذا الركن.
نعم.
عندنا التشهد وعندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فيقرأ التشهد في اثنين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
الأخير. أحسن. تبارك الله.
هل هناك صيغة معينة سيدنا؟ يعني وردت عدة صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا ورد عدة صيغ
في كلها صحيحة.
بارك الله فيك. طبعا حديث ابن عباس، ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الأقرب في هذا الباب أنه يفعل ما شاء، إما أن يأخذ هذه الصيغة أو هذه، بس
حينما نقف
على حديث صيغة من هنا وياخذ صيغة من هنا. العلماء يفضلون كما ذكرت حنبلان شعود على أساس أن أصحابه لم يختلفوا عليه في الرواية.
لا اهتمام ابن مسعود رضي الله عنه في الرواية بقول كان النبي يعلمنا التشهد كما علمنا السورة من القرآن.
نعم.
هذا يشعرك بمدى الالتزام والحرص
عليه.
في أداء الصلاة يعني التشهد في الصلاة.
نعم.
ومدى أهميته.
نعم.
حتى صحيح. أن يقول كان يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن.
نعم. نعم.
هذا الاهتمام شيخنا يعني حرص شديد من الصحابة رضي الله عليهم على أن يؤدوا الصلاة كما أرادها الله.
نعم.
سبحانه وتعالى حتى تكون أهلا للقبول.
نعم صحيح. يعني كان يعلمه التشهد كتشهد ثم صلاة النبي وكذلك الدعاء بعد التشهد كما علمه الصورة.
نعم.
يعلمه حريص على أنه صلى الله عليه وسلم على أن يجعل الناس يقبلون على الله عز وجل حتى في آخر الصلاة بفعل الثابت الصحيح. فذلك الإنسان يفعل مهام أقرب صيغة. طبعا لما أقول التشهد والصلاة على النبي تشهد من أول التحيات لله والصلوات الطيبات التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذه التحية
صيغة ابن مسعود الذي يختلف عليه اللي بيفضلها معظم العلماء إذا قال غيرها صحيحة بفضل الله أنه ثابت ده كده التشهد خلص.
بعدين اللهم صل
على ذلك على الصلاة الإبراهيمية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هل تكون في التشهد الأخير؟
يكون على الراجح يعني.
نعم. طيب يسن له بعد ذلك ذكر قبل السلام.
نعم.
وأن يتعوذ بالله من النار.
نعم. نعم. كان الرسول يعلمهم هذا كما علمهم السورة من القرآن.
نعم.
صلى الله عليه وسلم بأن يتعوذوا من عذاب القبر. اللهم أن فيتعوذ من عذاب القبر يتعوذ من
فتنة المحيا والممات
فتنة المسيح الدجال من عذاب النار. فهذا أعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من عذاب النار أعوذ بك من فتنة المحيا فتنة الممات. يحرص الإنسان على ذلك لأن هذا الرسول داوم عليها صلى الله عليه وسلم وهو من السنة المؤكدة. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هنا طريفة في نص يعني ورد أن أحد الناس دخل صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما دخل استعجل ودعا مرة واحدة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عجل هذا يعني استعجل إذا أراد أحدكم أن يدعو في صلاته فليثني على الله بما هو أهله ثم ليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فإن التحيات بما فيها من الثناء على الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في التشهد الصلاة الإبراهيمية ثم بعد ذلك الدعاء الوارد أولا اللي هو الوارد أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم فتنة المحيا فتنة الممات ثم بعد ذلك أن يدعو بما شاء ويتخير من الدعاء أعجبه إليه قبل السلام.
ثم يأتي التحليل من الصلاة بعد. نعم. ذلك التسليم.
نعم.
يسلم عن يمينه وعن شماله فيقول. نعم. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
تسليم ركن من أركان الصلاة أيضا.
نعم طبعا التسليم ركن من أركان الصلاة على خلاف هل الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة أم التسليمتين كلاهما واجب. فالأصل. نعم. الإنسان يحرص لأن في خلاف في فهم الدليل فهذا على التسليمتين في هذا الباب. وكان فعل النبي الثابت بالأسانيد الصحيحة أنه كان يقول عن يميني السلام عليكم ورحمة الله وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله. لم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة كلمة وبركاته لم تصح في إسناد صحيح عن رسول إنما ثبتت أحيانا عن بعض الصحابة. فأصبح الآن الأصل أو غالب فعل الإنسان أن يقول السلام وهذا ما عليه جمهور العلماء جمهور الفقهاء على أن التسليم السلام عليكم ورحمة الله
السلام
عليكم ورحمة الله إذا زاد وبركاته يكون أحيانا لكن لا يكون على
المداومة
على المداومة أو على الاستمرارية فيراعي هذه يراعي هذه الجزئية. فورد في رواية كان يسلم تسليمة في الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة في قيام الليل يوقظنا في الليل. فبعض العلماء استدل على التسليمة الأولى بهذا الحديث هي الواجبة والثانية سنة لكن كثير من العلماء يرى أن التسليمتين واجبتين فعلى الإنسان أن يراعي مسألة التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهذا أكثر فعل النبي دون زيادة وبركاته صلى الله عليه وسلم.
بذلك شيخنا المبارك يعني نكون قد تحدثنا ولو يعني بشيء يسير عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبر هاتين الحلقتين، أسأل تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني ما ذكرناه شيخنا هو يعني أكثر ما قاله العلماء في هذه المسائل، وإلا في بعض المسائل تفصيل يعني يضيق عنه المقام يعني حتى ينتبه الأفاضل إلى هذه المسائل. ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين جميعا لمرضات ربنا سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين جميعا صالح أمين الأعمال أمين، وأن لا يجعل حظنا من ذلك قولنا، وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا أمين. إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله